بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
هذه الآية التي ترجم بها الإمام البخاري هذا الباب تتعلق بحج التمتع، لأن المتمتعين يكونوا من غير أهل مكة، ما أهل مكة فلا تمتع عليهم أو لهم، حيث يستوطنون الحرم ويهلوا من الحرم بالحج، وإذا أرادوا أداء العمرة خرجوا إلى أدنى الحل وأحرموا بالعمرة، ولهذا ما يؤدونه من الأنساك لا تكون تمتعا، لأن ميقاتهم في الحج من بيوتهم، ولهذا الله جل وعلا أخبر أن المتمتعين من يأتون بالعمرة من خارج أهل مكة من مواقيتهم، فإذا دخلوا مكة وحان موعد الحج فيحرموا من مكة، لهذا أوجب عليهم الهدي. فقال جل من قائل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله، ذلك لمن لم يكن
حاضر المسجد
أهله حاضر المسجد الحرام. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري قال حدثنا أبو معشر البراء قال حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، أي إلى أمصاركم. الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة،
يعني لأنهم جمعوا بالنسكين الحج والعمرة في سفر واحد وجب عليهم الهدي. نعم.
قال: فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء.
هذا ما اشتمل عليه الباب من أحكام وما بينه يرحمه الله، يعني الإمام البخاري، من معاني لما اشتملت عليه الآية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه للحديث السابق قوله: باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي تفسير قوله. وذلك في الآية إشارة إلى التمتع، لأنه سبق فيها قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى أن قال ذلك. واختلف السلف في المراد بحاضر المسجد، فقال نافع: والأعرج هم أهل مكة بعينها، وهو قول مالك واختاره الطحاوي ورجحه، وقال طاووس وطائفة: هم أهل الحرم، وهو الظاهر، وقال مكحول: من كان منزله دون المواقيت من كان منزله دون المواقيت، وهو يعني قول الشافعي
يعني خارج مكة ودون المواقيت التي وضعت للآفاقيين. نعم.
وهو قول الشافعي في القديم. وقال في الجديد: من كان من مكة على دون مسافة القصر، ووافقه أحمد. وقال مالك: أهل مكة ومن حولها سوى أهل المناهل كعسفان، وسوى أهل منى وعرفة. قوله: وقال أبو كامل وصله الإسماعيلي، قال: حدثنا القاسم المطرز، قال: حدثنا أحمد بن سنان، قال: حدثنا أبو كامل، فذكره بطوله، لكنه قال: عثمان بن سعد بدل عثمان بن غياث. وكلاهما بصري وله رواية عن عكرمة،
إلا أن أحدهما ثقة والآخر متكلم فيه.
أحسن الله إليكم. قال: لكن عثمان بن غياث ثقة، وعثمان بن سعد ضعيف. وقد أشار الإسماعيلي إلى أن شيخه القاسم وهم في قوله عثمان بن سعد، ويؤيده أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في الأطراف أنه وجده من رواية مسلم بن الحجاج عن أبي كامل كما ساقه البخاري، قال: فأظن البخاري أخذه عن مسلم، لأنني لم أجده إلا من رواية مسلم كذا قال. وتعقب باحتمال أن يكون البخاري أخذه عن أحمد بن سنان، فإنه أحد مشايخه. ويحتمل أيضا أن يكون أخذه عن أبي كامل نفسه، فإنه أدركه وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه. ولم نجد له ذكرا في كتابه غير هذا الموضع. وأبو معشر البراء اسمه يوسف بن يزيد، والبراء بالتشديد نسبة له إلى بري السهام،
يعني ولقب وليس اسما. نعم.
قوله: فلما قدمنا مكة، أي قربها، لأن ذلك كان بسرف كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها. قوله: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، الخطاب بذلك لمن كان أهل بالحج مفردا كما تقدم واضحا عن عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا ثلاث فرق،
يعني عند الإحرام كانوا على ثلاث أنواع: المفردون هم الذين أحرموا بالحج، والمتمتعون وهم الذين أحرموا بالعمرة، والقارنون وهم الذين أحرموا بالحج والعمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: طفنا، في رواية الأصيل فطفنا بزيادة فاء، وهو الوجه. ووجه الأول بالحمل على الاستئناف، أو هو جواب لما وقال جملة حالية.
نعم.
وقد مقدرة فيها،
يعني هذا توجيه من حيث اللغة. نعم.
قوله: ونسكنا المناسك، أي من الوقوف والمبيت وغير ذلك. قوله: وأتينا النساء، المراد به غير المتكلم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن إذ ذاك بالغا،
لم يكن قد تزوج، وإنما المراد به من كان منهم ذا زوجة، هم الذين أتوا النساء.
أحسن الله إليكم. قال: قوله عشية التروية، أي بعد الظهر ثامن ذي الحجة، وفيه حجة على من استحب تقديمه على يوم التروية كما نقل عن الحنفية،
يعني حجة على من قال أنه يجوز نحر الهدي قبل يوم التروية. نعم.
قال: وعن الشافعية يختص استحباب يوم التروية، أو يختص استحباب يوم التروية بعد الزوال بمن ساق الهدي.
يعني أنه يحرم بالحج من مكانه متجها في بإحرامه إلى منى. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله فقد تم حجنا للكشميهني وقد بالواو، ومن هنا إلى آخر الحديث موقوف على ابن عباس، ومن هنا إلى أوله مرفوع،
يعني من أول الحديث إلى هذا الموضع له حكم الرفع، أو هو مرفوع عن منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
ومن هذه العبارة إلى آخر الحديث هي من قول هذا الصحابي رضي الله عنه وهو عبد الله بن عباس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله فصيام 3 أيام في الحج، سيأتي عن ابن عمر وعن وعائشة موقوفا أن آخرها يوم عرفة،
يعني اليوم السادس والسابع أو اليوم السابع والثامن والتاسع.
قال فإن لم يفعل صام أيام منا، أي 3 التي بعد يوم النحر،
يعني أيام التشريق،
وهي أيام التشريق. وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي في القديم، ثم رجع عنه وأخذ بعموم النهي عن صيام أيام التشريق،
ولم يعتبر أيام التشريق أيام صيام الهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وسبعة إذا رجعتم، أي إلى أمصاركم، كذا أورده ابن عباس، وهو تفسير منه للرجوع في قوله تعالى إذا رجعتم، ويوافقه حديث ابن عمر الآتي في باب من ساق البدن معه من طريق عقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا قال قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل، إلى أن قال فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذا قول الجمهور. وعن الشافعي معناه الرجوع إلى مكة، وعبر عنه مرة بالفراغ من أعمال الحج، ومعنى الرجوع التوجه من مكة فيصومها في الطريق إن شاء. وبه قال إسحاق بن راهوية،
يعني أنه بدلا من أن يصومها في أيام التشريق يصومها أثناء عودته من مكة إلى بلده، أو أن يؤجل ويصوم إذا لم يتمكن إذا رجع إلى بلده هذه الأيام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله الشاة تجزي، أي عن الهدي، وهي جملة حالية وقعت بدون واو، وسيأتي في أبواب الهدي بيان ذلك. قوله بين الحج والعمرة بيان للمراد بقوله فجمعوا النسكين، وهو بإسكان السين
نسكين،
فجمع النسكين وهو بإسكان السين. قال الجوهري النسك بالإسكان العبادة. نعم. وبالضم الذبيحة،
الذبيحة تسمى نسك، وأما العبادة في أيام الحج فتسمى النسك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله فإن الله أنزله، أي الجمع بين الحج والعمرة، وأخذ بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قوله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، أي شرعه حيث أمر أصحابه به. قوله غير أهل مكة بنصب غير، ويجوز كسره
غير أهل مكة أو غير أهل مكة. نعم.
وذلك إشارة إلى التمتع، وهذا مبني على مذهبه بأن أهل مكة لا متعة لهم، وهو قول الحنفية. وعند غيرهم أن الإشارة إلى حكم التمتع وهو الفدية فلا يجب على أهل مكة بالتمتع دم إذا أحرموا من الحل بالعمرة. وأجاب الكرماني بجواز بجواب ليس طائلا. قوله التي ذكر الله أي بعد آية التمتع حيث قال الحج أشهر معلومات. وقد تقدم نقل الخلاف في ذي الحجة هل هو بكماله أو بعضه؟
الظاهر أنه ببعضه حيث ينتهي الحج في اليوم العاشر. الحمد لله.
حمكم الله.
من عندكم أصل. وما بعد اليوم العاشر لا ينعقد فيه الحج. ومن قال بتمامه أراد أنه يمكن أن تؤدى فيه العمرة، لكن هذه العمرة لا تعتبر عمرة التمتع. نعم. ما نسامع.
يقول قول الحنفية إن أهل مكة لا متعة لهم.
إيه؟ لأنهم ما يخرجون للإحرام من الميقات، يحرمون من بيوتهم، وشرط التمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات ويتحلل ثم يحرم بالحج من مكة وهو من غير أهل مكة. أما أهل مكة فيحرمون بالحج من مكة، ولذلك لا يلزمهم هدي ولا تلزمهم فدية، ولهذا لا تمتع لهم. إيش؟ لأنه أصلا ميقاتهم أساسا هو مكة، فلم يأتوا بشيء جديد. أما غير أهل مكة فالأصل في ميقاتهم هي المواقيت، ذي الحليفة، ولذلك إن أحرموا من الميقات للعمرة كان الأولى أيضا أن يخرجوا إلى الميقات ليحرموا بالحج. فلما لم يذهبوا إلى الميقات ولم يحرموا بالحج من الميقات وجب عليهم الهدي. هذا بالنسبة لغير المكيين. أما المكيون فهم ينشئون الحج من مكة ولذلك لا هدي عليهم. هذا ما يبدو والله أعلم. حتى لو أتوا بالعمرة في أشهر الحج وكانوا خارج مكة وأحرموا بالعمرة من الميقات، فإذا وصلوا مكة وتحللوا من العمرة أصبح ميقاتهم للحج هو مكة. نعم. بخلاف غيرهم فإن ميقاتهم الأصل هو المواقيت، لكن لما عفي لهم عن الخروج إلى المواقيت وأجيز لهم أن يحرموا من مكة لزمهم الهدي في غير أهل مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله فمن تمتع في هذه الأشهر أي ليس لهذا، قال ليس لهذا القيد مفهوم، لأن الذي يعتمر في غير أشهر الحج لا يسمى متمتعا ولا دم عليه، وكذلك المكي عند الجمهور، وخالفه فيه أبو حنيفة كما تقدم والله أعلم. ويدخل في عموم قوله فمن تمتع من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج منها، وبه قال الحسن البصري.
فهذا لا يعتبر متمتع لأنه رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات الحج، فأدى كل من العمرة والحج من مواقيتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وبه قال الحسن البصري وهو مبني على أن التمتع إيقاع العمرة في أشهر الحج فقط، والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بينهما في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد،
هذا هو التمتع. نعم.
وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكيا، فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا. قوله والجدال المراء، روى ابن أبي شيبة من طريق مقسم أو مقسم،
طريق مقسم. نعم.
روى ابن أبي شيبة من طريق مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولا جدال في الحج، تماري صاحبك حتى تغضبه، وكذا أخرجه عن ابن عمر مثله، ومن طريق عكرمة وإبراهيم النخعي وعطاء ابن يسار وغيرهم نحو قول ابن عباس، وأخرج من طريق عبد العزيز ابن رفيع عن مجاهد قال قوله تعالى ولا جدال في الحج قال قد استقام أمر الحج، ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قد صار الحج في ذي الحجة لا شهر ينسأ ولا شك في الحج.
نعم، لا شهر ينسأ يعني ما ينسأ شهر الحج كما كان يفعل أهل الجاهلية بحيث يؤخرونه أم موعده. نعم.
قال قد صار الحج في ذي الحجة لا شهر ينسأ ولا شك في الحج، لأن أهل الجاهلية كانوا يحجون في غير ذي الحجة،
ينسئون الشهر ويحجون في غير ذي الحجة. ولذلك يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه الحج وكان في السنة التاسعة لم يخرج للحج، وأناب أبا بكر رضي الله عنه. ومن الأسباب التي جعلته لا يخرج للحج في تلك السنة أن الحج وقع في تلك السنة في شهر ذي القعدة بسبب النسيئة التي كان يفعلها أهل الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الاغتسال عند دخول مكة،
يعني هذا من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست من مناسك الحج، خصوصا لمن جاء، لأنه في الغالب إذا كان ميقاته بعيدا كميقات أهل المدينة حيث يمشي ويسافر مراحل كثيرة فيحتاج إلى أن يغتسل استعدادا للطواف حيث يلتقي مع الحجاج، وقد بعد عنه الاغتسال فربما احتاج إلى أن يغتسل ليزيل ما على جسمه مما تعرض له فترة سفره، فشرع له أن يغتسل، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عندما قدم من المدينة ووصل مكة ليلا فبات في ذي طوى يعني في أول مكة في بداية منازل مكة، ثم إنه لما أصبح أتى بئر ذي طوى واغتسل استعدادا لدخول مكة ليطوف ببيت الله، وهو حديث عهد بالغسل، فصارت سنة لمن أراد أن يدخل مكة وهو محرم أن يغتسل عند ذي طوى أو في غيرها حيث توافرت أماكن الاغتسال، لكن المراد بذلك هي سنة لدخول مكة والطواف، وليست من مناسك الحج أو من مناسك العمرة، وإنما هي سنة فعلت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب الاغتسال عند دخول مكة، وقال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك،
يعني فعل ذلك لدخول مكة لا لكونه سنة من سنن الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب الاغتسال عند دخول مكة، قال ابن المنذر الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية، وقال
لأنه ليس من أعمال الحج. نعم.
وقال أكثرهم يجزئ منه الوضوء. وفي الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه. وقال الشافعية إن عجز عن الغسل تيمم. وقال ابن التين لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف،
يعني هذا السبب لكونه يجتمع مع غيره عند الطواف حتى لا يبدو منه يعني رائحة غير مناسبة فيغتسل لدخول مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف. قوله ثم يبيت بذي طوى بضم الطاء وبفتحها،
طوى وطوى. نعم.
قوله ويغتسل أي به. قوله كان يفعل ذلك يحتمل أن الإشارة به إلى الفعل الأخير وهو الغسل، وهو مقصود الترجمة، ويحتمل أنها إلى الجميع وهو الأظهر. فسيأتي في الباب الذي يليه ذكر المبيت فقط مرفوعا من رواية أخرى عن ابن عمر، وتقدم الحديث بأتم من هذا في باب الإهلال مستقبل القبلة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب دخول مكة نهارا أو ليلا،
يعني أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة نهارا وخرج منها ليلا، وهذا أيضا ليس من أعمال النسك وإنما هو يعني مما يستحب فعله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
فهذا هو الرواية التي قال إنها مرفوعة، حيث نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قوله باب دخول مكة نهارا أو ليلا، أورد فيه حديث ابن عمر في المبيت بذي طوى حتى يصبح، وهو ظاهر في الدخول نهارا، وقد أخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع بلفظ كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. وأما الدخول ليلا فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم إلا في عمرة الجعرانة، فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة ودخل مكة ليلا،
لأنه لما نزل من الطائف بعد أن فتحها وجمعت له الغنائم في الجعرانة وقسم الغنائم في الجعرانة أنشأ عمرة من الجعرانة بالليل، فذهب وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم رجع إلى الجعرانة مرة أخرى. فهذا هو المراد من دخوله مكة بالليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فإنه صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة ودخل مكة ليلا، فقضى أمر العمرة ثم رجع ليلا، فأصبح بالجعرانة كبائت.
فأصبح بالجعرانة كأنه نائم بها. نعم.
كما رواه أصحاب السنن الثلاثة من حديث محرش الكعبي، وترجم عليه النسائي قوله دخول مكة ليلا. وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارا ويخرجوا منها ليلا.
وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع،
السلام،
حيث دخلها في الحج نهارا بعد أن اغتسل في بئر ذي طوى، وكان لما أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يعمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعدهم، وبعد أن فرغت من أداء عمرتها ووصلوا إلى محل المحصب أمرهم بالرحيل ليلا، فخرجوا من مكة ليلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأخرج عن عطاء إن شئتم فادخلوا ليلا إنكم لستم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان إماما فأحب أن يدخلها نهارا ليراه الناس.
وهذا يعني تبرير غير التبرير الأول في مشروعية أو في استحباب دخول مكة نهارا، حيث يراه الناس وهو قادم من خارج مكة داخل مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال انتهى. وقضية هذا أن من كان إماما يقتدى به استحب له أن يدخلها نهارا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من أين يدخل مكة.
وهذا أيضا يعني من الأمور المستحبة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح، وفي ذي الحجة دخلها من أعالي مكة من كداء، واتجه إلى ناحية الحجون، ثم نزل على الأبطح، وكان هذا أيسر له، ولأنه أيضا كان منزله في ذلك الموضع عند الحجون. وعندما خرج من مكة بعد أن فرغ من أداء الحج خرج من أسفل مكة وهو ما يسمى بكدن، وهو أسفل مكة، ويعرف في هذه الأيام بمنطقة ريح الرسام ومنطقة جبل كعبة ومنطقة الشبيكة، يعني يبدأ من جهة الشبيكة ثم يتجه إلى ريح الرسام، وهذا هو أسافل مكة، وهذه المنطقة التي فيها كدن، ويخرج منها إلى ناحية ذي طوى والزاهر ويتجه إلى المدينة. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. قوله باب من أين يدخل مكة. أورد فيه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. أخرجه عن إبراهيم بن المنذر عن معن ابن عيسى عنه، وليس هو في الموطأ. قال ولا رأيته في غرائب مالك للدارقطني، ولم أقف عليه إلا من رواية معن ابن عيسى.
هو أحد رواة الموطأ أيضا،
أحسن الله إليكم. قال وقد تابع إبراهيم بن المنذر ابن المنذر عليه عبد الله ابن جعفر البرمكي، وقد عز على الإسماعيلي استخراجه فأخرجه عن ابن ناجية عن البخاري مثله.
وكأن معنى قوله قد عز أي لم يجد طريقا أخرى غير هذه الطريق حتى يكون الحديث عنده عزيزا، يروى من الراويين من طفي طبقة واحدة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وزاد في آخره يعني ثنيتي مكة، وهذه الزيادة قد أخرجها أيضا أبو داود حيث أخرج الحديث عن عبد الله بن جعفر البرمكي عن معن بن عيسى مثله.
يعني دخل من الثنية العليا والتي تعرف اليوم بثنية الحجون، بريع الحجون، والثنية السفلى وهي التي تعرف بما يسمى بريع الرسام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقد ذكره المصنف في الباب الذي بعده من طريق أخرى عن نافع، وسياقه أبين من سياق مالك رحمه الله. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من أين يخرج من مكة. وقال حدثنا مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه. قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك،
يعني لفضله ولضبطه ولثقته. نعم،
قال لاستحق ذلك وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد. رحمه الله. وقال حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وقال حدثنا محمود بن غيلان المروزي.
وهذا كله يعني مما هو مستحب ومما جرى، ولعل ذلك يعني كان أيسر لهم في الدخول والخروج، وليس هو من مناسك الحج التي يلزم الحجاج بها، والله أعلم.
أحسن الله إليك. يبقى 10 دقائق شيخنا، استمر
استمر.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدا من أعلى مكة.
كداء أعلى مكة وكدا أسفل مكة، لأن من اللطائف أن 3 مواقع في مكة تتشابه في الأسماء. كداء هذه التي هي أعلى مكة والتي هي من جهة الحجون أو الحجون، ما يسمى بريع الحجون. وكدا التي هي أسفل مكة مما يسمى من ناحية الشبيكة وحارة الباب وريع الرسام. والثالثة من ناحية المسفلة وتسمى كدي بالتصغير. واليوم كثير من الحجاج إذا انطلقوا إلى منى ينطلقون من ناحية كدا من ناحية كدا، وإذا نزلوا من منى إلى الحرم يتجهون إليها من ناحية كدي، وإذا أرادوا الخروج من مكة يخرجون من كدا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدا من أعلى مكة. وقال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة. قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من كداء وكدا، وأكثر ما يدخل من كداء، وكانت أقربهما إلى منزله. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم عن هشام عن عروة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء، وكان أقربهما إلى منزله.
حيث ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم في منطقة كداء يعني منزلا، فلما سألوه أين تنزل غدا يعني في أي بيوت بني هاشم التي كانت في الشعب، فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، لأنه ورث من أبي طالب ولم يبقي للمسلمين منها شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء، وكان عروة يدخل منهما كليهما، وأكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله أو أقربهما إلى منزله. قال أبو عبد الله كداء وكدا موضعان.
يعني قال الإمام البخاري إن كداء وكدا إن كداء وكدا موقعان، كداء في أعلى مكة وكدا في أسفل مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله باب من أين يخرج من مكة، قوله من كداء بفتح الكاف والمد، قال أبو عبيد لا يصرف، وهذه الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلى أو إلى المعلى
وهو مقبرة أهل مكة.
المعلى هي بالهاء ولا هنا كتب بالألف المقصورة؟
المعلى.
حسن الله إليكم. قال وهذه الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة، وهي التي يقال لها الحجون بفتح المهملة وضم الجيم، الحجون،
إما الحجون أو الحجون.
قال وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي،
ثم سهلت في هذه الأزمان بحيث أصبحت يعني سهلة الرقي دون عناء ولا مشقة.
أحسن الله إليكم. قال ثم سهل في عصرنا هذا منها سنة 1180 موضع، ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيد في حدود 2800، وكل عقبة في جبل أو طريق عال فيه تسمى ثنية. قوله الثنية السفلى ذكر في ثاني حديثي الباب وخرج من كدن.
نعم.
وهو بضم الكاف مقصور، وهي عند باب شبيكة.
أيوة.
بقرب شعب الشاميين من ناحية
شعب الشامية. نعم.
من ناحية قعيقعان،
جبل قعيقعان. نعم.
هذه الآن دخلت في التوسعة شيخنا،
لكن لا يزال ريع الرسام هو الطريق الذي يخرج منها إلى ناحية جرول والزاهر. نعم.
أحسن الله إليكم.
هو الطريق العام يعني.
قال وكان
جرى فيه نوع من التوسعة حيث أزيلت كثير من الجبال ومن الثنيات. نعم. أو الثنايا.
أحسن الله إليكم. قال وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع. قوله من
هو لعل باب الشبيكة يعني الذي بني على هذه الثنية.
أحسن الله إليكم. قوله من أعلى مكة كذا رواه أبو أسامة فقلبه، والصواب ما رواه عمرو وحاتم عن هشام دخل من كداء من أعلى مكة.
أيوه. خرج من كدن.
قال ثم ظهر لي أن الوهم فيه ممن دون أبي أسامة، فقد رواه أحمد عن أبي أسامة على الصواب. قوله قال هشام هو ابن عروة بالإسناد المذكور. قوله وكان عروة يدخل من كلتيهما في رواية الكشميهني على بدل من،
يعني عليهما أو على كل منهما. على كدا وعلى كدي، على كدا وعلى كدا. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله وأكثر ما يدخل من كدا بالضم والقصر للجميع، وكذا في رواية حاتم ووهيب، وهي الطريقة الرابعة لحديث عائشة رضي الله عنها. قوله وكانت أقربهما إلى منزله، فيه اعتذار هشام لأبيه لكونه روى الحديث وخالفه، لأنه رأى أن ذلك ليس بحتم لازم، وكان ربما فعله وكثيرا ما يفعل غيره بقصد التيسير. قال عياض والقرطبي وغيرهما اختلف في ضبط كداء وكدا، فالأكثر على أن العليا بالفتح والمد والسفلى بالضم والقصر، وقيل بالعكس. قال النووي وهو غلط، قالوا
الصواب بالمد والفتح وهو كداء، وبالضم والقصر وهو كدا. نعم
أحسن الله إليكم. قالوا واختلف في المعنى الذي لأجله خالف صلى الله عليه وسلم بين طريقيه، فقيل ليتبرك به، ليتبرك به كل من في طريقه.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.